قال مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وقد وردت أحاديث أخرى لا يوجد فيها قيد الكبائر كما تعلمون، فهل هذا القيد الذي ورد في هذا الحديث يقيد تلك الأحاديث أم أنها تبقى على إطلاقها؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. والحديث الآخر الذي ورد وهو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان له نهر يغتسل منه كل يوم، إلى آخر الحديث، هل يبقى من درنه شيء، أي من ذنوبه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس، وإلى آخره، وكذلك الحج إلى الحج. فهل يقيد هذا الحديث أو الأحاديث التي وردت فيها القيد تلك الأحاديث المطلقة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما جاء مطلق يبقى على إطلاقه، يبقى على إطلاقه. لماذا؟ لأن مجرد اجتناب الكبائر يكفر الذنوب، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن مجرد اجتناب الكبائر هو مكفر للصغائر، واضح؟ فالأحاديث التي وردت أنها مكفرة للكبائر تبقى على إطلاقها، واضح؟ تبقى على إطلاقها. ولكن لا يغتر مغتر بأن هذه الكبائر التي قد التي أو الحديث أو الأحاديث التي وردت فيها أنها تكفر الكبائر كالصلاة إلى الصلاة مثلا، لا يغتر مغتر أنه قد غفرت له هذه الكبائر. لماذا؟ لأن ليس أي صلاة هي التي تكفر الكبائر، بل الصلاة المقبولة، الصلاة الصحيحة، الحج المقبول. وأن لك أن تعلم أنها قد قبلت عند الله سبحانه وتعالى حتى تختم أنه قد غفر أو غفرت لك الكبائر، واضح؟ فلا يغتر الإنسان بهذه الأحاديث، ولكن إنما هي بشرى ورحمة من رسول هذه الأمة. فعلى الإنسان أن يبادر بهذه الأعمال التي فيها هذا الفضل العظيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: التحذير من التهاون بها، أن من يتهاون بصلاة الجمعة هذا على خطر عظيم. لماذا؟ قال: عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، أي على المنبر صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. هذا أمر عظيم، ودعهم ماذا؟ الجمعات، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. وهذا ليس بالهين أن يختم الله على قلبه، فمن ختم على قلبه وسمعه قد ضل وزل. ثم ليكونن من الغافلين، وهذا أمر عظيم. والطبع قال هو الختم والتغطية، واضح؟ أي أن قلبه يصبح مغطى ويبعد عن البحث عن الحسنات وعن مواطن الخير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد طبع على قلبه، واضح؟ وهذا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، بأن من ترك هذه الجمعات ماذا يحصل له؟ يختم الله على قلبه ويكون من الغافلين. ولا شك أن الغافل هو من أبعد الناس عن رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الغافلين. قال: وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، أي في بيوتهم، يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم. وهذا حديث عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. وتعلمون أنه قد ورد في حديث آخر غير الجمعة كما في النساء وغيره، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، يمسك مكاني في الصلاة، ثم أحرق على رجال. لماذا تحرق يا رسول الله؟ قال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم. وهذا يؤكد ويدلل ويدل على أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم. ما الذي منعه؟ منعه النساء والصبية، لأن النساء والصبية الجمعة ليست بواجبة عليهم كما بينا لكم في بداية هذا الباب. واضح؟ إذن التخلف عن الجمعة أمر ليس بالهين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من تخلف هذا البيت، وليس المقصود أن يحرق البيت، بل يريد أن يحرق البيت بمن فيه، أو يحرق البيت بمن فيه. واضح؟ وهذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي الجعد الضمري أن النبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا، يعني من غير عذر، تهاون كسل، ماذا حصل له؟ قال تهاونا بها طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. وهذا تهديد أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم على من يتخلف عن الجمعة من غير عذر، تهاونا بها، أي ليس معه عذر يبيح له أن يتخلف، ورغم ذلك يتخلف. فبعد ثلاث جمع إذا ترك هذه الثلاث ختم الله على قلبه، ختم الله على قلبه. قال وعن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين، كتب من المنافقين. وكلكم يعلم أن المنافق أو أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وليس هذا معناه أن من كانت به خصلة من النفاق أنه قد كفر، كلا، ولكن الإنسان يعني مأمور أن يبعد عن خصلة النفاق، لأنه إذا تعود على خصلة النفاق سيصبح من المنافقين حقا، وهذه الصفة يعني تلزمه أن يكون منهم. فعلى الإنسان أن يبادر بترك كل ما يشابه به الكفار أو المنافقين. ثم قال وقتها، أي وقت الجمعة، قال وقتها وقت الظهر وتجوز قبله. وهذه مسألة مهمة، هل يجوز أن يصلي الإمام الجمعة أو يصلي الناس الجمعة قبل الظهر، أي قبل وقت الظهر، أم أن الجمعة ما تصلى إلا بعد وقت الظهر؟ لأنكم تعلمون أن صلاة الظهر من صلاها قبل وقتها عامدا متعمد أو ناسيا صلاته هذه باطلة بإجماع العلماء، أما إذا تعمد أن يصلي قبل الوقت مستهزئا فهذا كفر بإجماع العلماء لأنه استحل ما حرم الله. أما من فعل ذلك تهاونا أو من فعل ذلك ناسيا فنقول له أعد الصلاة لأنك قد صليت قبل الوقت، والصلاة قبل الوقت بإجماع العلماء باطلة، الصلاة قبل الوقت بإجماع العلماء باطلة. فهل الجمعة كذلك لا يجوز للمرء أن يصليها قبل الظهر؟ كلا، بل الجمعة لها وقتان، الوقت الأول أو هو وقت لكن يجوز أن يصلي الإنسان قبل الظهر، واضح؟ يجوز الإنسان أن يصلي قبل الظهر. قال وقتها وقت الظهر، وكلكم يعلم أن وقت الظهر يبدأ بعد زوال الشمس من كبد السماء، بعد زوال الشمس من كبد السماء إلى الغرب. قال وتجوز قبله، أي تجوز أن تصلى الجمعة قبل الظهر. قلت وهو مذهب الحنابلة وإسحاق، وهو مذهب الحنابلة وإسحاق وجمع من الصحابة، وجمع من الصحابة كما في فقه السنة في المجلد الأول في 66 و200. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على ذلك، فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس، هذا وقت متى؟ وقت الظهر، حين تميل الشمس من كبد السماء إلى الغرب صلى الجمعة، إذن وقتها وقت الظهر، هذا واضح ولا خلاف فيه ولله الحمد. وعن جابر، وهذا الدليل الآخر الذي استدل به العلماء على جواز الصلاة، صلاة الجمعة قبل وقت الظهر، ما الدليل؟ قال وعن جابر بن عبد الله أنه سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، قال كان يصلي ماذا؟ الجمعة، لأن السؤال ورد في الجمعة، كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني عند زوال الشمس. إذا متى كانت الصلاة؟ قبل الزوال، هذا واضح، واضح، لأنه قال متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، قال كان يصلي ثم، وثم تفيد التراخي، واضح، ثم تفيد التراخي كما هو معلوم في اللغة العربية. ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، حين تزول الشمس. إذن هذا الدليل واضح في أن صلاة الجمعة يجوز للإمام أن يصليها قبل الظهر، واضح، يجوز للإمام أن يصليها قبل الظهر، كما أنه جائز أن يصليها في وقت الظهر، واضح، هذا جائز وذاك جائز ولله الحمد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الخطبة، الخطبة، والمقصود هو ما يتكلم به الخطيب على المنبر، وفرق بين الخطبة والخطبة، فرقوا، الخطبة هو الكلام الذي يتكلمه الخطيب على المنبر، الخطبة من الخطوبة، واضح، الخطبة من الخطوبة التي هي بالكسر، أما الخطبة فهو الكلام الذي على المنبر. قال وهي واجبة، أي أن الخطبة واجبة، الخطبة واجبة، ما الدليل؟ قال لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها، النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب على هذه الخطبة، وعدم تركه لها أبدا، وما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، واضح؟ ما تركها أبدا، ما ترك خطبة الجمعة. من هذا استنبط العلماء أن خطبة الجمعة واجبة. قال مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن قد ينازع منازع في هذا الاستدلال أو في هذا الاستنباط، فيقول أن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن داوم عليه الصحيح أنه لا يدل على الوجوب، واضح، إلا إن كان مبينا لمجمل، وكان هذا الأمر المجمل قد أمر به وهو واجب، واضح ولا لا؟ كما في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآية وصلى خلف مقام إبراهيم ركعتين، فقال العلماء هاتين الركعتين واجبتين، لماذا؟ من أين لكم ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ثم صلى هاتين الركعتين، واضح؟ وهذا تبيين لأمر مجمل، لكن هنا صلوا كما رأيتموني أصلي يدخل فيه السنن وتدخل فيه الواجبات، فلهذا في هذا الاستدلال نظر. ولكن نستدل بالوجوب من أمر آخر، وهو قلت بل هي واجبة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا أمر بالسعي، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، واضح؟ فاسعوا، من الآمر؟ الله سبحانه وتعالى آمر بالسعي، فاسعوا وهذا أمر بالسعي إلى الذكر، نسعى إلى ماذا؟ قال إلى ذكر الله الذي هو الخطبة والصلاة. الذكر يشمل الخطبة ويشمل الصلاة. فثبوت الأمر، فثبوت الأمر بالسعي إليها يتضمن الأمر، يتضمن الأمر بها، واضح؟ يتضمن الأمر بها من باب أولى، واضح ولا لا؟ اسعى إلى ماذا؟ إلى ذكر الله، إلى الخطبة وإلى الصلاة. فثبوت الأمر بالسعي لماذا نسعى؟ نسعى إلى هذا الأمر، قلنا من باب أولى، لأن السعي وسيلة إليها، لأن السعي وسيلة إليها. فإذا وجبت الوسيلة وجب المتوسل إليه، واضح؟ وجب المتوسل إليه، لأن هذه وسيلة إلى الوصول، ليست هي الغاية المرادة، إنما المراد المتوسل إليه. فإذا كانت هذه وسيلة إذن المراد بها المتوسل إليه، فإذا وجبت الوسيلة وجب المتوسل إليه بالأحرى، واضح؟ راجع كذلك الأجوبة النافعة صاد في صاد 52، واضح؟ إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن خطبة الجمعة واجبة، أن خطبة الجمعة واجبة، من تركها أو إذا تركها الإمام عامدا فهو آثم، وإذا كان في المسجد يعني تخلف الإمام وما قام أحد الجميع قد أثموا إذا كانوا يستطيعوا أن يخطبوا، واضح؟ لأن الخطبة ما تحتاج إلى أمر عظيم، يقوم يذكر، يقرأ قل هو الله أحد أو يقرأ أي صورة ثم يحمد الله قبل ذلك ثم ينزل، واضح؟ ما نقول كن عالما بكذا وكذا، واضح؟ إذا فقد الخطيب فلا بد أن يقوم مكانه آخر. لكن هنا مسألة، إذا صلوا بغير خطبة نقول أنهم قد أثموا، لكن هل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، يصلوا ركعتين، لأن الخطبة ليست بركن، إنما هي واجبة، وفرق بين الركن والواجب، لأن الواجب إذا تخلف ما يضر في ماهية العبادة، لكن يأثم من ترك هذا الواجب. أما الركن فهو جزء من هذه العبادة، إذا تخلف تخلفت هذه العبادة، واضح؟ واضح هذا الكلام؟ إذن إذا صلوا ركعتين من غير خطبة قد أثموا، أقصد قد أثم من كان في المسجد، ولكن هاتين الركعتين صحيحتان، واضح؟ صحيحتان من كان يستطيع، الأصل المسؤول على هذه المسألة، لكن إذا كانوا يستطيعوا لابد أن يقوموا بهذا الواجب، من كان يستطيع وترك قد أثم، واضح ولا لا؟ لأن الاستطاعة مناط التكليف، فأنت الآن استطعت وجب عليك أن تقوم، ما تستطيع أمر آخر. أما يأتي عامي مثلا ما يستطيع يتكلم فهذا ما يفعل لأنه ما يستطيع، ما في إشكال، خلاص يقرأ أي صورة ثم ينزل، ويكون بذلك قد خرجوا من الإثم بإذن الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى هديه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ماذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة. قال: كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة من فقهه، ما معنى مئنة؟ أي علامة، علامة من فقهه، مكتوبة عندكم تحت، علامة من فقهه. قال: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. وإن من البيان لسحرا، ربما يقوم خطيب يتكلم ساعة كاملة لا تفهم ما يريد، يحوم يدخل هنا ثم يرجع هنا ثم وهو يريد أمر ولكن لا نعلم ما يريد، يجلس يتكلم ساعة كاملة، حتى ربما بعض الجالسين يبدأ يطأطئ رأسه. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما يريد. لكن من مئنة الرجل وفقهه أن يقصر الخطبة مع الإتيان بالفوائد، ويأتي لهم بما ينفعهم، بما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، واضح ولا لا؟ فيذكر مثلا مسألة، أو يذكر ما هم عليه من الأخطاء في الصلاة، في العبادة، في كذا في كذا في كذا. أما أنه يخرج ويذكر أمور قد حصلت في الخارج، وحصل كذا ووقع كذا وأنتم كذا و و و و وتحميس من غير فائدة، فهذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله. ولكن تحذرهم وتبين لهم أمر الآخرة، وتبين لهم الجنة والنار، وتبين لهم أمر العبادة، واضح؟ أما أن الخطيب يجلس يدندن حول أمر لا نعلمه، فهذا أمر لا شك أنه ليس من مئنة فقهه. قال: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. أما الآن فيتكلم ساعتين أو ثلاث ثم الصلاة في دقائق معدودة. قال: وإن من البيان لسحرا. وإن من البيان، فصاحة البلاغة، لسحرا، أي يسحر بها هذه العقول ببلاغته وفصاحته. قال: وعن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني من غير إطالة ومن غير تقصير، واضح ولا لا؟ هذا معنى القصد، القصد في الأمور من غير الإسراف ومن غير التقتير، إذن هو الوسط، واضح؟ فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وسط في جميع الأمور، ما كان يطيل الخطبة حتى يمل الجالسون، ولا كان يقصر حتى يضيع عليهم هذه الخطبة، بل كان بين ذلك سبيلا، واضح؟ قال: وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه صلى الله عليه وسلم، وعلى صوته، واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وهذا ما نفتقده في كثير من الخطباء، ما تجد قوة يعني الصوت وقوة، أو أن تشعر هذا الكلام صادر من القلب بشدة ويبين للناس أمر دينهم، كأنه محترق لهذه الأمور، واضح؟ قال: إذا خطب احمرت عيناه صلى الله عليه وسلم، وذلك لما علم من أمر الآخرة، ولما علم من الجنة والنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على أصحابه ووجدهم يضحكون، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا أمر ليس بالهين، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أما الآن في زماننا هذا الضحك كثير، والبكاء على أمر الآخرة قليل، وتذكر الجنة والنار قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كثرة الضحك أو الضحك تميت القلب، ولا شك في ذلك أن الإنسان إذا أخذ يمزح ويضحك في كل كبيرة وصغيرة يصبح قلبه خاويا من ذكر الآخرة. وكلكم يعلم حال السلف في مسألة البكاء في الآخرة، كان منهم أو كان الرجل منهم يقوم الليل يبكي بآية واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على رأس السلف صلى الله عليه وسلم قد تأثرت عائشة رضي الله عنها ببكائه وتأثرت بقيامه، فقالت: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لما رأت من حاله وطول قيامه، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، أي تشققت من طول القيام ومن كثرة القيام. وكان أبو بكر رضي الله عنه كما حكت لنا أمنا عائشة لما يؤمر أو يدعى إلى أن يصلي بالمسلمين قالت أو كانت تقول عنه أنه رجل أسيف، أي أنه يبكي بسرعة ويتأثر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر بالقرآن، وكذلك كان السلف يتأثر كما يتأثر أو كما تأثر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات قال لأحد الصحابة، أظن عبد الله بن مسعود أو لغيره عبد الله بن مسعود، فقال له: اقرأ. قال: اقرأ وعليك أنزل يا رسول الله. قال: اقرأ. ثم وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك حسبك. فقال: فرفعت رأسي فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما الآن فنحن يمر علينا القرآن وتمر علينا الآيات ولا نعتبر ولا نتذكر، وكأننا قد غفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. السلف وهم السلف، عمر من هو عمر؟ بشر بالجنة، ولكن عند الوفاة ماذا قال؟ يا بني دعني أمرغ، بعد أن مرغ لحيته في التراب، كان يمرغ لحيته في التراب ويبكي خوفا من الآخرة. من يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى؟ هذا الأمر ليس بالهين، فعلى الإنسان أن يحذر وأن يتفكر في هذا القرآن ويتفكر في هذه النصوص التي فيها القوارع وفيها التذكير بالجنة وفيها التذكير بالنار، لأن هذا الأمر ليس بالهين. هذه ليست آيات تمر علينا هكذا ما نعتبر فيها، بل على الإنسان أن يقوم بهذا القرآن آناء الليل وأطراف النهار ويتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. إذا مرت عليه آية عذاب، إذا مرت عليه النار، أن يتفكر في هذه النار وكيف حاله إذا كان من أهل النار والعياذ بالله، كيف يتحمل هذه النار ساعة ويكون في الآخرة مخلد فيها. هذا الأمر ليس بالهين. ويتفكر في الجنة التي قد أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، التي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة التي لا فيها شقاء ولا فيها تعاسة ولا فيها تعب، هذا أمر ليس بالهين. الإنسان بل كل الناس يسعون وراء الراحة، فالراحة في الآخرة ليست في الدنيا، والراحة في هذا الدين وبتتبع كلام رب العالمين. فعلينا أن ننتبه لهذه المسألة، وهي أن يعني نتابع ونتمعن في كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال: واحمرت عيناه وعلى صوته صلى الله عليه وسلم، لأنه الرحيم بهذه الأمة ويخشى عليها من النار، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على هذه الأمة. لماذا؟ لأنه كان رحيم بهذه الأمة، حتى أنه في الآخرة لما يأتوا على حوضه صلى الله عليه وسلم فيقول: أمتي أمتي. لماذا؟ لأنه ما فكر إلا في هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يجعل كل هذه الأمة في الجنة. لماذا؟ من شدة حبه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وما أكثر الآن المسلمين الذين قد تركوا سنته صلى الله عليه وسلم. قال: واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم، كأنه تشبيه بليغ، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كأنه ينذرهم ويقول أن هناك جيش قد صبحكم ومساكم يريد أن يقاتلكم فاحذروا. فهذا أمر ليس بالهين، وكذلك ينبغي للخطيب أن يكون على هذه الصورة وعلى هذه الحالة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: خطبة الحاجة. كم بقي منه؟ نأخذ جزء من خطبة الحاجة إن شاء الله ثم نترك الباقي. قال: كان صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه ومواعظه ودروسه بهذه الخطبة التي عرفت باسم خطبة الحاجة، وهذا نصها. وهذه مسألة جديرة بالذكر، وهي أن كثير من الخطباء وكثير من الوعاظ إذا بدأ ما يبدأ بخطبة الحاجة وما يبدأ بالتشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، أما البسملة والحمد فهذه الأحاديث التي وردت فهي ضعيفة لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فخطبة الحاجة هذا نصها، وهو ما سيذكره المصنف، فعلينا أن ننتبه لخطبة الحاجة، والتي هي نذكرها دائما في كل درس. واضح؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر بعض الأحيان هذه الآيات وبعض الأحيان كان يترك. قال: ما هي؟ قال: وهذا نصها، إن الحمد لله، وأكد الحمد هنا بإن، لأن إن من أدوات التوكيد، إن الحمد، وأل هنا للعموم والاستغراء والشمول، أي إن جميع المحامد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والحمد والشكر بمعنى واحد عند بعضهم، وقالوا بينهما فرق. ما الفرق؟ قالوا أن الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا في مقابل، فما تأتي تشكر رجل ولم يعني يعطيك شيء فتقول أشكرك لقوتك، أشكرك لكذا لجاهك، قالوا هذا ما يكون إلا في الحمد، فتقول أحمدك لجاهك، أحمدك لقوتك. واضح؟ فقالوا الحمد أعم. وقال آخرون بل الحمد والشكر بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح، أن الحمد والشكر بمعنى واحد، هذا هو التحقيق في المسألة ولا نريد أن نطيل. واضح؟ إذن الشكر يأتي بمعنى الحمد، والحمد بمعنى الشكر، وهذا وارد عن السلف، ومن أراد ذلك فليرجع إلى تفسير الإمام الشوكاني رحمه الله، فقد أجاد في هذه المسألة وذكرها بالتفصيل، وذكر من فرق بينهما ورجح أن الحمد بمعنى الشكر والشكر بمعنى الحمد. قال: نحمده، نحمد، وأكد قبل أن نمشي ذلك، قبل أن ننتقل إلى نحمده، قال: إن الحمد لله، وأكد ذلك أيضا باللام، أي إن جميع الحمد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. واضح؟ فأكدت بمؤكدين، إن واللام. واضح؟ لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والله لفظ الجلالة علم على الذات، واضح ولا لا؟ لا يسمى بها غيره سبحانه وتعالى. والإله بمعنى مألوه أي معبود. واضح؟ إله بمعنى مألوه أي معبود سبحانه وتعالى. قال: نحمده. انظروا إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي جامعة مانعة، وما أكثر ما فيها من الفوائد، لأنها صدرت من هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم. نحمده أي نحمد هذا الإله المستحق للحمد، المستحق للعبادة، هو وحده سبحانه وتعالى المستحق لهذا الحمد. ونستعينه أي نستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الاستعانة بغير الله شرك، لا يجوز الإنسان أن يستعين بغير الله إلا فيما يستطيعه. واضح ولا لا؟ فأنت إذا أردت أن تستعين برجل ما يجوز لك أن تستعين به إلا في أمر يستطيعه، فلا تقول يا فلان أنا أستعين بك على أن تنجب، على أن ترزقني أبناء مثلا، هذا أمر لا يجوز، لأن هذا الأمر من من الله سبحانه وتعالى، أستعين بك على أن ترزقني كذا وكذا وكذا، هذا أمر من من؟ من الله سبحانه وتعالى. واضح ولا لا؟ فالاستعانة ما تجوز إلا لغير الله سبحانه وتعالى، أما في أمر يستطيعه فنعم. واضح ولا لا؟ قال ونستغفره، نستفعل، نستغفر أي نطلب المغفرة. واضح ولا لا؟ نطلب المغفرة، وهذا أمر عظيم، وهو طلب المغفرة، طلب المغفرة. والمغفرة مشتقة من المغفر، من المغفر، والمغفرة هي التغطية والستر، والستر للذنوب. واضح ولا لا؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستر ذنوبك ويغطيها ويغفرها لك سبحانه وتعالى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وقد بينا لكم بين الفرق بين أعوذ وبين ألوذ. واضح؟ بينا لكم الفرق في الدروس الماضية. ونعوذ بالله من ماذا؟ من شرور أنفسنا، لأن النفس أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء، فنعوذ بالله من شر هذه النفس التي تأمر بالسوء. وسيئات أعمالنا، نعم هناك أعمال سيئة يفعلها هذا الإنسان المسلم، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأعمال السيئة. من يهده الله فلا مضل له، لا شك في ذلك، من هداه الله سبحانه وتعالى وأراد أن يهديه فمن ذا الذي يضله؟ لا أحد. من يستطيع أن يضل من أراد أن يهدي الله؟ وقد بينا لكم أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية التوفيق من من؟ من الله. من الذي يهديك إلى هذا الطريق؟ الله سبحانه وتعالى. لو أراد أن يضلك لأضلك، ولو أراد أن يهديك هداك. وهناك هداية دلالة وإرشاد، وهي لمن؟ للأنبياء. الدليل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتهدي الناس، وفي الآية الأخرى قال إنك لا تهدي من أحببت، فكيف هنا تهدي وهنا لا تهدي؟ الهداية الأولى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية إرشاد، فأنت يا محمد تدل الناس إلى الطريق المستقيم، وهذا هو ديدن العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لا تهدي، ما المراد بها؟ هداية التوفيق، فإنك لا تستطيع أن تهدي، هداية التوفيق، ولو قدر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهداية لهدى عمه أبا طالب، فإنه قد مات مشرك وهو دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مدافع كما تعلمون، حتى أن مصيره في الآخرة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة خاصة، أنه قد خفف عنه من العذاب. ما هو هذا العذاب؟ قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى أخف عذاب أهل النار، يوضع على جمرتين أو يلبس نعلين من نار يغلي بهما دماغه، هذا أقل عذاب أهل النار. الله أكبر، من يتحمل هذا؟ يغلي الدماغ من هذه النار البسيطة، فما بالك من انغمس في النار بالكلية، هذا أشد وأشد، والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا من النار وأن يحرم وجوهنا على النار. قال فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من أضله الله فلا هادي له، لن تستطيع أن تهدي من أضل الله، فهذا أمر لا بد أن ننتبه له. ما الفائدة؟ هو أنك تطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك، ورغم ذلك إذا اهتديت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على هذه الهداية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي كان يقول في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، وفي رواية على طاعتك. فأنت من أنت مقابل هذا النبي العظيم؟ عليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيف شاء. تجد هذا الرجل اليوم كذا ثم تجده كذا، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا تغتر بعملك، ولكن اسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على هذا الدين. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، قال العلماء فيما يبدو للناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، كما ورد في رواية وهي وإن كانت ضعيفة ولكن معناها صحيح، فيما يبدو للناس. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس أنه من أهل النار وربما هو من المتقين، ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الأمر ليس بالهين، لهذا لابد للإنسان أن يكرر الدعاء على أن يثبت على هذا الدين وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويجعله من المتقين، والله تعالى أعلى وأعلم. السنة الجمعة ولا تقصد السنة؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي يسبح والغاشي، هذه من السنة. الأولى أن يصلي ركعتين ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والنهار هذه الزيادة صحيحة وليست بشاذة كما يقول بعضهم، واضح؟ لا، هذا سنبينه إن شاء الله. كلمة نستهديه وكلمة تعالى هذه من الزيادات التي يأتي بها بعضهم، فعليكم أن تنبهوا من يقع في هذا الخطأ، لأن خطبة الحاجة هذه عبادة وأنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فعليك أن لا تزيد فيها ولا تنقص، واضح؟ إن الحمد لله، ما تقول تعالى نحمده وتعالى لا شك، لكن ما تأتي بهذه الزيادة تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يقول قال وما فيها، نقول فيها ما فيها، كأنك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. وقف عند حدود ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عمر قد عطس رجل عنده وقال بعد أن عطس الحمد لله اللهم صل على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول معك اللهم صل على رسول الله، ولكن ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، ولكن قال قولوا الحمد لله، فلا تأتي بهذه الزيادة. وأنكر عليه، وهو ابن عمر أنكر عليه الصلاة لأنها قد وضعها في غير موضعها، فكل عبادة توضع في غير موضعها لا بد أن تنكر، واضح؟ لأن العبادة تظل في مواضعها كما هي، فلا يجوز الزيادة.
بالنسبة للفصل بين الخطبتين
سيأتي إن شاء الله، تكلم عن الخطبة، فصل بين الخطبتين على سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الخطبتين.
لكن أحد لم يفعل
سنة، ما فعلها ترك سنة، ونقصد بالسنة السنة الإصطلاحية في إصطلاح الأصوليين، ولا نقصد السنة الشرعية، لأن السنة الشرعية شاملة تشمل الواجب وتشمل المستحب و إلى آخره، فهذا أمر لابد أن تنتبهوا إليه وتفرقوا. ما في إشكال، هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الغرفة إلى منبره، ما في إشكال. وين الإشكال؟ ما صلى تحية المسجد؟ لا، هذا مستثنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس، واضح ولا لا؟ فهذا مستثنى من تحية المسجد. إذا صلى الرجل الجمعة قبل الظهر فهل عليه صلاة الظهر 4 ركعات بعد ذلك؟ إذا صلى الجمعة مع المسلمين فلا يجوز له أن يرجع يصلي الظهر، هذا أمر محرم. لماذا؟ لأنه قد صلى الصلاة في اليوم مرتين، لأن هذه الجمعة عن الظهر، فلما يرجع يصلي الظهر كأنه صلى الظهر مرتين، واضح؟ فهذا الفعل لا يجوز وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين، فلا يجوز له أن يأتي بهذا الفعل، وهذا فعل محدث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، واضح؟ فلا يجوز إذا صلى الجمعة أن يصلي بعدها الظهر. وهل على المرأة في البيت أن تؤذن وتقيم وتصلي قبل الأذان في المسجد أي قبل الظهر، أم يجب عليها أن تنتظر وتسمع الأذان ثم تصلي؟ المرأة ما يجوز لها أن تصلي قبل دخول الوقت، لأنها ستصلي الظهر ليست الجمعة. ونحن قلنا أن المبحث في الصلاة قبل الظهر هو للجمعة فقط، والمرأة يجب عليها أن تنتظر حتى يدخل وقت الظهر، فإن دخل وقت الظهر صلت الظهر، ما تصلي الجمعة. واضح؟ لأن الجمعة إنما هي في المساجد، فما تصلي قبل الظهر. أما الأذان والإقامة فنعم، تؤذن وتقيم ثم تصلي الظهر، ولكن بشرط بعد أن يدخل وقت الظهر، هذا أمر مهم. أما إن صلت قبل الظهر فصلاتها باطلة بالإجماع، لأنها ستصلي الظهر.
في بعض الناس يعني الصلاة تصلي في الفطور، ولكن إيش؟
خليل.
بعض النساء يظل يفطر حتى يصلي الناس
كان. لا، ما يلزم. أما السؤال أنها تنتظر حتى يصلي الجمعة ثم هي تصلي، نقول لا، هذا ليس أو ليست هي ملزمة بذلك. إذا أذن للظهر، ليس الأذان الأول المقصود به الأذان الثاني لأنهم يؤذنونهم للظهر، فإذا دخل وقت الظهر تصلي وقت الظهر. واضح ولا لا؟ بعد دخول وقت الظهر. أما أنها تنتظر حتى يخلص أو ينتهي من صلاة الجمعة فهذا غير صحيح. وإذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فماذا يفعل المسلم؟ يفعل ما سيأتي إن شاء الله، فإنه يصلي. قالت إذا وافق العيد، فإذا صلى العيد سقطت عنه الجمعة وسقط عنه الظهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وسنبين هذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل. قالت هنا شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا، ما الفرق اصطلاحا بين السياق والسباق؟ السياق سياق الكلام، والسباق أيضا هو تتابع الكلمات وهو السياق. واضح؟ وبينهما فرق يسير. فالسياق سياق الكلام، لما أنا أتكلم وأقول وفي سياق الكلام سيأتي كذا، أي من ضمن الكلام سيأتي كلامي كذا. وسباق الكلام أي الكلمات المترادفة خلف بعضها، فلا فرق إلا هو فرق يسير. ذكرتم أن الشوكاني تكلم على الشكر والحمد في تفسيره، فما المرجع؟ نقول في تفسيره، والتفسير هو فتح القدير، فتح القدير للشوكاني. واضح؟ في تفسير القرآن، فتح القدير للشوكاني في تفسير سورة الفاتحة، فإنه قد تكلم في الفاتحة على هذه المسألة لما بدأ بقوله الحمد لله رب العالمين، تكلم على الحمد وبين هذه المسألة. لو رجعت إلى جميع التفاسير، لكن الشوكاني قد شمل وأرجع أيضا أو رجع إلى ابن جرير وإلى غيره. هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد لحضور مثل هذه الدروس؟ نعم، يجوز للحائض أن تدخل المسجد لحضور هذه الدروس، وقد بينت هذه المسألة في شرح فتح الباري، وقد سقت الأدلة هناك، ونعيد عليكم بشكل يعني سريع. من الأدلة الدالة على جواز دخول المرأة الحائض حديث عائشة، وهو قول